أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الخالقين. لعنت الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. قال رحمه الله: المقصد الثامن في تعارض الأدلة والآراد. فصل: الكلام في المقصد الثامن من مقاصد هذا الكتاب، وبهذا المقصد تنتهي مقاصد الكتاب الأساسية، وهو في بيان تعارض الأدلة والأمارات. وقبل الخوض في فصول هذا التعريف هذا المقصد، لا بأس بالإشارة إلى نكات ثلاثة. النقطة الأولى أن الأعلام من الأصوليين قبل صاحب الكفاية قدس الله أسرارهم، قد بحثوا هذا المبحث تحت عنوان الخاتمة، بينما الآخوند رحمه الله فقد بحثه تحت عنوان المقصد. والمقصد الثامن من مقاصد الكتاب عليكم السلام الأساس، والحق معه رحمه الله، باعتبار أن مسألة تعارض الأدلة من المسائل والمباحث المهمة لعلم الأصول، فإن ضابط أصولية المسألة على ما ذكر المرحوم الشيخ المظفر، لمما ينطبق على هذه المسألة عليكم السلام لمما ينطبق على هذه المسألة وعندها فلا وجه لأن تذكر بعنوان خاتمة. النقطة الثانية أنه أيضا الأعلام من الأصول قبل صاحب الكفاية بحثوا وعبروا عن هذا المبحث بعنوان التعادل والترجيح، بينما الآخوند رحمه الله غير هذا العنوان، حيث عبر عليكم السلام حيث عبر عن هذا المبحث بتعبير تعارض الأدلة والأمارات عليكم السلام. وهذا التعبير أنسب، وذلك لأن التعادل والترجيح من أقسام تعارض الأدلة والأمارات، فإنه إذا وقع تعارض بين الدليلين أو الأمارتين فلا يخلو الحال إما أن يكونا متكافئين فيأتي حديث التعادل، وإما أن لا يكونا متكافئين بأن يترجح أحدهما على الآخر فيأتي حديث الترجيح. والمقتم لكليهما إنما هو عنوان تعارض الأدلة والأمارات. ومن الواضح أن إتيان عنوان المقتم في صدر البحث وجعله عنوانا لكونه أخف لكونه أخطر والجامعية باعتبار المقسم فهو يجمع كل المقسمين. ماذا؟ فإتيان عنوان المقسم وجعل في صدر البحث وجعل عنوانا للبحث نظرا إلى كون أخطر والجامعيته يكون أولى يكون أولى. فهذا التعبير من الآخون رحمه الله أنسب بمقام بحثنا في هذا المقصد. النقطة الثالثة الملاحظ أن الآخون رحمه الله عطف في العنوان الأمارات على الأدلة فيتساءل هل أن عطف الأمارات على الأدلة من العطف التفسيري وأنهما مترادفان أم أنه عطف مغايرة كما هو مقتضى قانون العطف وأن المعطوف يغاير المعطوف عليه. جذوبنا على هذا التساؤل المرحوم المسكين في حاشيته على المقام، وحاصله أن الشيخ الأعظم قائل في أوائل الرسائل بالمغايرة، فجعل رحمه الله الدليل مختصا بالأحكام من قبيل خبر الثقة والاستصحاب وما شاكل ذلك، وجعل الأمارة مختصة بالموضوعات من قبيل شهادة العدلين. وأما صاحب الكفاية هذا ملخص أو محصل جواب المسلمين على هذا التساؤل، وأما صاحب الكفاية فيحتمل أن يكون منظوره إلى المغايرة أيضا، فلذا ذكرهما معا وعطف أحدهما على الآخر وظاهر العطف المغايرة كما يحتمل أن يكون نظره قدس الروح أي نظر الآخون إلى عدم المغايرة وأنه أراد في عطف الأمارات على الأدلة التعريف بالشيخ قدس الروح وأنه لا تغاير بينهما وأن اصطلاح المغايرة خاص باصطلاح الشيخ الأعظم قدس سره كما ذكر هذا المعنى كثير من الأصوليين ممن تأخروا عن صاحب الكفاية أو نقول ممن تأخروا عن الشيخ الأعظم وأنه صلاح المغايرة من المصطلحات اللي خاصة بالشيخ الأعظم يرى بمغايرة الأمارة عن الدليل الاجتهادي فالدليل الاجتهادي مختص بالأحكام والأمارات مختصة بمن بالموضوعات الخارجية وكيفما كان فنأتي إلى فصول هذا المقصد وهي تسعة الفصل الأول في تعريف التعارض وبيان حقيقته التعارض مشتق من العرض والعرض تارة يأتي بمعنى البعد وأنه أحد الأبعاد الثلاثة للجسم في مقابل العمق والطول الجسم الأبعاد ثلاثة طول عمق عرض وأخرى يأتي بمعنى الإظهار يقال فلان عرض متاعه للبيع بمعنى أنه أظهره وجعله في معرض الأنظار حتى يشترى أو حتى يباع وأما في اصطلاح الأصوليين فهناك تعريفان هنا أو هما محور البحث في هذا الفصل التعريف الأول تعريف الشيخ الأعظم قدس سره حيث عرف التعارض بأنه تنافي الدليلين بحسب مدلولهما فيكون التعارض على هذا أولا وبالذات وصفا للمدالين فمدلول هذا الدليل ينفي ويكذب مدلول الدليل الآخر المعارض له. ثم بواسطة تلاقي المدالين يسند التعارض سهلا. وبالعرب المنسب الى الأدلة فيقال ان هذين الدليلين متعارضان. هاي الفكرة واضحة عند الشيخ الأعظم. عرف التعارض قال تناسي الدليلين بحسب مدلولهما، يعني بحسب مدلولهما أقل تناسي بين الدليلين. فمعناته التناسي التعارض أول وبالذات إلا الإنطام وصف إلا للمدالين. مدلول هذا الدليل ينافي ويمانع مدلول الدليل الآخر. بعد وبواسطة تنافي المدالين التنافي والتعارض راح يسند إلى الأدلة فيقال أن هذين الدليلين متعارضان. فإذا تنافي المدلولين واسطة في عروض هذا التعبير حتى هم تكون فالتذكرة ومعلوماتكم الذهنية أنه واسطة العروض. فالتنافي أو فتنافي المدلولين واسطة في عروض وصف التنافي على الأدلة أو على الدليلين. وإلا فالدليلان حقيقة لا تنافي بينهما. هذا خلوه في ذهنكم لأنه الآن نحتاج أكو مطلب مهم يصرع الآخوذ رحمه الله بعد قليل إن شاء الله. فهو التنافي ماكو بين الدليلين، ماكو تعارض بين الدليلين، يعني حقيقة وماكو تنافي. ولكن منو شلون انعرض التنافي على الدليلين؟ بواسطة منو تنافي المدالين أو تنافي المدلولين. فالتنافي بين المدلولين يصير واسطة في عروض وصف التنافي على الدليلين. التعريف الآخر تعريف الشيخ الآخوند قدس سره، حيث عرف التعارض بأنه تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد حقيقة أو عرضا أو عرضا حقيقة أو عرضا. ولأجل اتضاح هذا التعريف ينبغي شرح الكلمات والمفردات الواردة في التعريف. المفردة الأولى كلمة تنافي الدليل أو الأدلة، وهذه إشارة إلى أن التعارض لا ينحصر مورده. بما إذا كان التنافي بين دليلين بل هو الحد الأقل، بمعنى ألا يقل عن ذلك. فإن الدليل الواحد لا معنى لأن يعارض وينافي نفسه، فلا بد إذن من وجود دليلا، إلا أنه ليس الأمر منحصرا بهما، بل ربما يقع التعارض بين ثلاث أدلة. فقال أحدها: تجب صلاة الجمعة. وقال الآخر: تحرم صلاة الجمعة. وقال الثالث: تكره أو تكره. فإذا من ناحية القلة بشرط الله، يعني بشرط الله، يعني بشرط أن لا يقل عن اثنين، ومن ناحية الكثرة لا بشرط. المفردة الثانية: كلمة بحسب الدلالة ومقام الإثبات. ومن هنا يبدأ التفاوت بين تعريف الشيخ وتعريف الآخوند. وهذه الكلمة إشارة إلى أن التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة بلحاظ مقام الإثبات والدلالة، بأن يكون كل منهما، أي من الدليلين، بمقتضى دلالته المطابقية أو الالتزامية اللفظية أو الملازمة العقلية. شنو؟ لأن يكون كل من الدليلين بمقتضى الدلالة المطابقية أو الالتزامية اللفظية أو الملازمة العقلية ينفي الآخر ويكذب الآخر. لا أن يكون التنافي بلحاظ مقام الثبوت والواقع، بحيث تكون المدالين متنافية، كما أفاده الشيخ الأعظم. إذن من هنا شنو انشق التفاوت بين تعريف الشيخ الأعظم وبين تعريف الآخون؟ الشيخ الأعظم جعل التعارض هو التنافي، تنافي الدليلين بحسب مدلولهما، يعني بحسب مقام الثبوت والواقع. الآخون لا يؤكد بحسب الدلالة ومقام الإثبات. وسر إضافة هذا المطلب أنه هناك عدة موارد مما يكون التنافي بين المدالين، إلا أنه لا تعارض بين الأدلة. ابن حريئا يجي واحد يقول ده حتى المقام الإثبات، واحد يقول ده حتى المقام الثبوت. لأن يعني عندنا هناك عدة موارد نشوف التنازع أكثر من البدالين كما سيأتي إن شاء الله. ولكن شنو تعارض تنافي بين الأدلة، وسيأتي ذكر أو التعرض لتلك الموارد موردا موردا إن شاء الله. المفردة الثالثة كلمة على وجه التناقض أو التضاد، وهذه إشارة إلى أن تنافي الدليلين أو الأدلة على نحوين، واحد تارة يكون على وجه التناقض، يعني التنافي يكون على وجه التناقض بأن قال أحد الدليلين كذب صلاة الجمعة، وقال الآخر لا تجب. ومن الواضح أن الوجوب وعدمه متناقضان، ومن تقابل الإيجاب والسلب وهو محال. اثنين، وأخرى يكون التنافي على وجه التضاد بأن قال أحدهما تجب صلاة الجمعة والآخر لا تجب، والآخر تحرم صلاة الجمعة. ومن الواضح أن استماع الوجوب والحرمة في شيء واحد من استماع الضدين وهو محال أيضا. المفردة الرابعة في التعريف، هي المفردة الأخيرة، كلمة حقيقة أو عربا، وهذا التدقيق راجع إلى خصوص التضاد فقط، وهي هذه الكلمة وهي إشارة إلى أن التضاد بين الدليلين على نحوين، ألف تارة يكون التضاد حقيقة ووجدانا بحيث لا يمكن الجمع أصلا، بحيث لا يمكن الجمع أصلا كما في المثال المتقدم، كما في المثال المتقدم اجتماع الوجود والحرمة في فعل واحد وهو محال ذاتا، محال ذاتا لما ممكن عمل واحد هم مجتمع على مصلحة ملزمة وهم مجتمع على مفسدة ملزمة، عمل الواحد ذات يكون محال ذاتا، وهذا التضاد شنو حقيقة ووجدانا. ب وأخرى يكون التضاد بالعرب والمجاز، وإلا ذاتا وعقلا لا مانع من الجمع، لا مانع من الاجتماع. فالتضاد وين صار؟ قال بالعرب والمجاز، وإلا ذاتا وعقلا لا مانع من السماء. فلا إذا أمر أحد الدليلين بوجوب صلاة الجمعة في نهار الجمعة، وأمر الآخر يعني الدليل الآخر بوجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة، فإن وجوب كل من الظهر والجمعة في يوم الجمعة، وإن لم يمتنع اجتماعهما ذاتا وعقلا ولكن حيث نعلم من الخارج، ولكن حيث نعلم من الخارج أنه في الشريعة المقدسة لا تجب في زمان واحد صلاتان، لا تجب في زمان واحد صلاتان الظهر والجمعة معا بالإجماع والضرورة. جواب الشرط، ولكن حيث نعلم من الخارج هكذا فيتنافى الدليلان قهرا ويتبادان كما هو واضح. فالانتقاد هنا صار بالعرب والمجاز، وإلا ذاتا وعقلا قلنا ماذا؟ لا ممكن أن يجتمعا، أم صلاة الظهر تكون واجبة أم صلاة الجمعة تكون واجبة ذاتا وعقلا، ولكن بالعرب والمجاز لأنه من الخارج عندنا إجماع وعندنا ضرورة، فيتنافى الدليلان قهرا. ثم بعد ذلك فرع الآخون قدس سره قائلا وعليه فلا تعارض بينهما، نقاط إلى آخره. ومن هنا شروع في بيان الثمرة التي تظهر لتعريف الشيخ الأعظم وتعريف الشيخ الآخون للتعارض. وملخص مورد انقداح الثمرة أنه هناك عندنا موارد متعددة مما وقع التنافي فيها بين المدالين، وحاصله يعني وحاصل انقداح الثمرة أنه على تعريف الآخون للتعارض إذا كان بين الدليلين المتنافيين شنو؟ حكومة أو ورود بين المواد المتعددة، راح نجيهم إن شاء الله واحد واحد. حكومة أو ورود أو توفيق عرفي أو تخفيف أو تقييد، والتي عرفتم معانيها سابقا على تعريف المصنف للتعارف إذا كان بين الدليلين المتنافيين حكومة أو ورود أو توفيق أو تخفيف أو تقييد، فالدليلان خارجان عن التعارض موضوعا. كنعلله لعدم تنافيهما بحسب مقام الإثبات والدلالة. وهذا خلافهما، فلم يستثني المرجع للدليلين المتنافيين اللي بينهم شنو؟ حكومة أو ورود أو من ذن الخمسة. خلافهما على تعريف الشيخ الأعظم قدس سره فالدليلان داخلان في التعارض. ليش داخلان في التعارض؟ لتنافيهما بحسب المدلول والمعنى والحال. أنا أقدم هذا البيان للأخون، ولا هو بعدين بالأخير يقوله، ولما يكمل ذن المواد الخمسة يقول على سبيل فباعتراف فرد يعني كون أتفف الحسرة أنه يا شيخ الأعظم على تعريفك الموصول شنو ذن وين دخلن التعارض والحال أنت بنفسك لا ترى بالتعارض والحال أن الشيخ نفسه لا يرى بالتعارض في تلكم الموارد. وتلك الموارد هي عبارة عن خمسة. أولا موارد الحكومة تقرأها إن شاء الله. قال رحمه الله المقصد الثامن تعارض الأدلة والأمارات. هذا العنوان المقصد الثامن في تعارض الأدلة والأمارات، قلنا فيها جيب ثلاث نكات. النقطة الأولى أنه جعل مقصد ما قال خاتمة، بينما الأسبقين السابقين على الآخون شيخ الأعظم صاحب المعالم وغيرهم ماذا قالوا؟ خاتمة. النقطة الثانية أنه التعبير تعارض الأدلة والأمارات بين الأصوليين اللي أسبق منه التعادل والترجيح، قالوا خاتمة في التعادل والترجيح. النقطة الثالثة العطف، عطف الأمارات عن أدلة، عطف تشديد ومغايرة. فصل ورد من النقاط الثلاثة التعرض أو الخوف في فصول هذا المقصد، وذكرت لكم تسع فصول. هذا المقصد مشتمل على تسع فصول. الفصل الأول عنوان تعريف التعارض، بيان حقيقة التعارض. الآخر عرف التعارض، قال التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة. هذا ما كان موجود في تعريف الشيخ الأعظم، أو الأدلة ما موجود، تنافي الدليلين أو الأدلة. قال بعد الآخر بحسب الدلالة ومقام التفسيري توضيح، بحسب الدلالة ومقام الإثبات. الشيخ الأعظم قال بحسب مدلولهما، يعني واقعان، يعني بلحاظ الواقع وبلحاظ الثبوت. بعد قال على وجه التناقض أو التباعد، انفصل وسع علما للتعارض على وجه التناقض. يقول مرتان التنافي بين الدليلين أو بين الأدلين، نلاحظ على وجه التناقض، مرة لا نلاحظ على وجه التضاد. بعد قال حقيقة أو عرضا. حقيقة أو عرضا قلت لكم هذا التشقيق راجع بس من للتضاد، لأنه ما عندي تناقض هو حقيقة أو هو عارضي، لا، وإنما التضاد دليل حقيقة أو عرضا. حقيقة يعني وجدانا وواقعا، ذاتا ما ممكن الجمع، وجوب وحرمة. عرضا لا، وجوب بوجوب، وجوب وجوب، وجوب صلاة الظهر في هذا الزمن ووجوب صلاة الجمعة هم في هذا الزمان. قالت ما في الأمر من الخارج، شنو من الخارج علمنا بالإجماع والضرورة أنه ما ممكن فيصير ثبات عرضا. بأن هذا الباء البياني راح يبين لنا الثبات عرضا، الثبات عرضا، الثبات بالعرض والمجاز، يبين لي طرع باء من الثبات. قال بأن علم بكذب أحدهما إجمالا ما عدم امتناع اجتماعهما أصلا، إشارة إلى علم الإشارة أصلا، يعني ما عدم امتناع اجتماعهما ذاتا وعقلا، ذاتا وعقلا خلي يجتمعان ممكن، لكن شنو أنا عندي علم بكذب أحدهما إجمالا، فما دام عندي علم بكذب أحدهما بالنتيجة عندي من خلال الإجماع من خلال الضرورة يصير عندي علم بكذب أحدهما إجمالا، فلذلك يصير شنو تعارض، يصير عندي تنافي. وعليه راح يجي يرتب هذا الفرق، وعليه فلا تعارض بينهما، يعني بين الدليلين، بمن بمجرد تنافي مدلولهما، يعني يصبح واضح على انه شنو تعريض المن للشيخ الاعظم رحمه الله. شيخ الاعظم يقول تنافي الدليلين بحسب مدلولهما هو تعارض يصير. الاخر شو يقول؟ يقول فلا تعارض بينهما بمجرد تنافي مدلولهما. وكيف بين المواد الخمسه؟ اذا كان بينهما حكومه، يعني شنو حكومه؟ يعني هذا تعريف الحكومه احنا وضحناه هنا، تفسير الحكومه، تفسير الورود، اي احد الدليلين ناظر للدليل الاخر، شارح الى مفسر الى، بحيث اذا ذاك الدليل المحكوم ما صادر من المولى دليل حاكم شنو فضولي يكون هيك لغو عبثا. وقلنا الحكومه اما على نحو التوسعه واما على نحو التضييق، لو دليل حاكم يوسع الدليل المحكوم، دليل محكوم شو يقول؟ يقول اكرم العلماء زين وجوب اثبتوا علما لكلية العلماء لعموم العلماء. دليل حاكم شو يقول؟ يقول المتقي عالم، المتقي عالم، هذا راح يصير شنو؟ حاكم على باب بنحو التوسع، يعني وسع في دائرة موضوع دليل المحكوم، ومرة ثانية على نحو التضييق. قال إذا كان بينهما حكومة رافعة، هذه الحكومة رافعة للتعارض والخصومة، بأن بيان الحكومة بأن يكون أحد الدليلين اللي هو الحاكم قد سيق من القبل المولى حال كوني ماذا؟ ناظرا إلى بيان كمية ما أريد من الآخر. ثم قال مقدما كان هذا الدليل حاكم او مؤخرا، هذا قول الاخون مقدما كان او مؤخرا تضعيف منه تعريض منه لما افاده الشيخ. الشيخ الاعظم افاد في مبحث الحكومه، هذا الشيء هو ما نحن فيه بحث اخر نبحث من مبحث الحكومة. الشيخ الأعظم أفاد هناك في مبحث الحكومة أن الحكومة متى تستقر بين الدليلين؟ إذا كان دليل حاكم صادرا متأخرا عن دليل المحكوم، يعني أول مرة من يكون يصدر دليل المحكوم؟ يمكن يصدر دليل حاكم حتى يكون لازم ذاك، حتى يكون ناظر إلى مفسر إلى رافع إما لموضوعه إما يوسعه إما يضيقه. بينما الآخون عقيدة الآخون في مسألة الحكومة أنه لا فرق في مسألة الحكومة بين الدليلين، تقدم الدليل الحاكم أو تأخر الدليل الحاكم. لذا يقول مقدما كان ذاك الدليل لسيقه اللي هو الحاكم ام صار مؤخرا لا فرق بينهما. فعلى اي حال نرجع الى اصل مطلبنا، في
يقول آخر يقول الدليلان المتنافيان إذا كان بينهما حكومة، يعني إذا كان أحدهما حاكم على الآخر يكون هنا لا تعارض، فالدليلان خارجان عن التعارض موضوعا لعدم تنافيهما بحسب الدلالة ومقام الإثبات. في مقام الإثبات بالعكس أحدهما ينفي دليل آخر، ما يكذب دليل آخر، لا، وإنما لو يوسع الدائرة موضوعه لو يضيق الدائرة موضوعه. المورد الآخر قال أو كان على نحو، هذا موارد الجمع العرفي أو موارد توثيق العرفي يأتي الثلاثة إن شاء الله. الله إليك.